أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا درسنا 76، درس رقم كم؟ 76. أيوة، شككت في ذلك، جزاكم الله خيرا. هذا درسنا 76 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. من ناحية قصار السور، نحن فيه مع سورة الغاشية، حيث يقول ربنا جل وعلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. نعوذ بالله. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يتجدد اللقاء مع سورة الغاشية، وقد تناولناها بفضل الله تعالى على مدى حلقات سابقة. كنا قد أوشكنا أن نصل إلى خط النهاية كما يقال، حيث تناولناها تفسيرا إجماليا من كتابي وتفسيري عون الرحمن في تفسير القرآن، ثم أخذناها تفسيرا موجزا، ثم تفسيرا مفصلا، ومن التفسير المفصل في الحلقة قبل السابقة كان تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله، ولتوافقه مع الظلال كانت النقلة إلى الظلال مباشرة. ثم في اللقاء السابق الذي هو أول أمس، أمس كان اللقاء مع رياض الصالحين كما هو معلوم يوم الأربعاء، أول أمس أخذنا تفسير سورة الغاشية من خلال تفسير القرآن العظيم للشيخ ابن عثيمين عليه السحاب والرحمة والرضوان. والحقيقة يعني هذا التفسير استوعب الحلقة كاملة وزاد عليها. الليلة إن شاء الله بنستكمل أهم التفسير، فنأخذ تفسير سورة الغاشية إن شاء الله تعالى من خلال أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي وما بعده إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ الكلام في هل هنا كالكلام في هل التي في أول سورة الإنسان، أنها استفهامية أو أنها بمعنى قد. ورجح أبو السعود وغيره أنها استفهامية للفت النظر وشدة التعجب والتنويه بشأن هذا الحديث، وهو مروي عن ابن عباس قال رضي الله عنهما: لم يكن أتاه فأخبره به. وحديث الغاشية هو خبرها الذي يتحدث عنها. والغاشية قال أبو حيان أصلها في اللغة الداهية تغشى الناس، اختلف في المراد بها هنا، فقيل يوم القيامة وقيل النار، واستدل كل قائل بنصوص، فمن الأول قوله يوم يغشاهم العذاب. قال الفخر الرازي: وإنما سميت القيامة بهذا الاسم لأن ما أحاط بالشيء من جميع جهاته فهو غاش له. والقيامة كذلك من وجوه: الأول أنها ترد على الخلق بغتة، هو كقوله تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة. والثاني أنها تغشى الناس جميعا من الأولين والآخرين. والثالث أنها تغشى الناس بالأهوال والشدائد. ومن استدلالهم على أنها النار قوله تعالى: وتغشى وجوههم النار، صلى الله العافية. وقيل الغاشية أهل النار يغشونها يدخلونها، فالغاشية كالدافة في حديث الأضاحي. وقال الطبري: والراجح عندي أن الله تعالى أطلق ليعم، فيجب أن تطلق ليعم أيضا. والذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم أنها في عموم يوم القيامة وليس في خصوص النار، فالنار من أهوال ودواهي القيامة، فالنار من أهوال ودواهي القيامة، وهو ما يشهد له القرآن في هذا السياق من عدة وجوه. أنه جاء بعدها قوله: وجوه يومئذ ناعمة، ويوم أنسب للقيامة منه للنار. قوله يعني وجوه يومئذ خاشعة ووجوه يومئذ ناعمة، فليس الحديث خاصا بالنار. وكلمة يومئذ أنسب للقيامة من أن يكون راجعا إلى النار. ومنها التصريح بعد ذلك بأن من كانت تلك صفاتهم تصلى نارا حامية، نعوذ بالله، مما يدل على أن الغاشية شيء آخر سوى النار الحامية. ومنها أن التعميم ليوم القيامة يشمل جميع الخلائق وهو الأنسب بالموقف، ثم ينجي الله الذين اتقوا.
وقد بين تعالى قسيم هذا الصنف مما يدل على أن الحديث المراد إلغاؤه إنما هو عن حالة عموم الموقف. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. اتفقوا على أن يومئذ يعني يوم القيامة، وقال أبو حيان والتنويه فيه تنويه والتنوين فيه تنوين عوض يومئذ، وهو تنوين عوض عن جملة، ولم تتقدم جملة تصلح أن تكون أن يكون التنوين عوض عنها، ولكن لما تقدم لفظ الغاشية والموصولة باسم الفاعل فتنحل للتي غشيت أي للداهية التي غشيت، فالتنوين عوض من هذه الجملة التي انحل لفظ الغاشية إليها وإلى الموصول الذي هو التي، وهذا مما يرجح ويؤيد ما قدمناه من أن الغاشية هي القيامة، ووجوه يومئذ خاشعة بمعنى ذليلة. قال أبو السعود هذا وما بعده وقع جوابا عن سؤال نشأ من الاستفهام التشويقي المتقدم، كأنه قيل من جانبه صلى الله عليه وسلم ما أتاني حديثها، فأخبره الله تعالى فقال وجوه يومئذ خاشعة إلى آخره، قال ولا بأس بتنكيرها لأنها في موقع التنويع أي سوغ الابتداء بالنكرة كونها في موقع التنويع وجوه كذا ووجوه كذا، وخاشعة خبر مبتدأ أي وما بعده من صفاتهم. عاملة ناصبة، العمل معروف والنصب هو التعب، وقد اختلف في زمن العمل والنصب هذين، هل هو كان منها في الدنيا أم هو واقع منهم فعلا في الآخرة، وما هو على كلا التقديرين؟ فالذين قالوا هو كان منهم في الدنيا منهم من قال عمل ونصب في العبادات الفاسدة كعمل الرهبان والقسيسين والمبتدعة الضالين فلم ينفعهم يوم القيامة، أي كما في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ومنهم من قال عمل ونصب والتذ فيما لا يرضي الله فعامله الله بنقيض قصده في الآخرة، ولكن هذا الوجه ضعفه ظاهر لأن من هذه حالهم لا يعدون في عمل ونصب بل في متعة ولذة، والذين قالوا سيقع منهم بالفعل يوم القيامة اتفقوا على أنه عمل ونصب في النار من جر السلاسل عياذا بالله، اتفقوا على أنه عمل ونصب في النار من جر السلاسل عياذا بالله، وصعودهم وهبوطهم الوهادة والوديان أي كما في قوله تعالى سأرهقه صعودا، وقوله جل وعلا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، وقد ذكر الفخر الرازي تقسيما ثلاثيا فقال إما أن يكون ذلك كله في الدنيا أو كله في الآخرة أو بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة، ولم يرجح قسما منها إلا أن وجه القول بأنها في الدنيا وهي في القسيسين ونحوهم، فقال لما نصبوا في عبادة إله وصفوه بما ليس متصفا به وإنما تخيلوه تخيلا أي بقولهم ثالث ثلاثة قولهم عزير ابن الله، فكانت عبادتهم لتلك الذات المتخيلة لا لحقيقة الإله سبحانه. ولا يبعد أن يقال على هذا الوجه إن من كان ممن لا ينطق بالشهادتين ويعمل على جهالة فيما لا يعذر بجهله أن يخشى عليه من هذه الآية كما يخشى على من يعمل على علم ولكن في بدعة وضلالة، نعوذ بالله. ومما يشهد للأول حديث المسيء صلاته، ولأثر حذيفة رأى رجلا يصلي فطفق فقال له: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال له: ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت على ذلك مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام العافية، ما لو شاف الناس عندنا بتصلي ازاي. ولا حديث الواردة في ذلك على سبيل العمومات مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمري فهو رد، أي مردود. وحديث الحوض: فيزاد أقوام عن حوضي فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. ونحو ذلك مما يجب الانتباه إلى صحة العمل وموافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القسم الثاني كما في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. الآية قالت: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. أما الراجح من القولين في زمن عاملة في زمن عاملة ناصبة، أهو في الدنيا أم في الآخرة؟ فإنه القول بيوم القيامة، وهو مروي عن ابن عباس وجماعة، والأدلة على ذلك من نفس السياق. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد جدا في هذا الترجيح، ولم أقف على قول لغيره أقوى منه، نسوق مجمله للفائدة. قال في المجموع في تفسير هذه السورة بعد حكاية القولين، قوله في المجموع يعني مجموع الفتاوى، عشان في المجموع للإمام النووي. قال بعد حكاية القولين: الحق هو الثاني لوجوه، وساق 7 وجوه. الأول أنه على القول الثاني يتعلق الظرف بما يليه، أي وجوه يوم الغاشية خاشعة عاملة ناصبة صالية، يعني تصلى نار حامية. أما على القول الأول فلا يتعلق إلا بقوله تصلى، ويكون قوله خاشعة صفة للوجوه، قد فصل بينها وبين الموصوف بأجنبي متعلق بصفة أخرى، والتقدير وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى نارا حامية. والتقديم والتأخير على خلاف الأصل، فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه، والتقديم والتأخير إنما يكون مع قرينة. والثاني أن الله ذكر وجوه الأشقياء ووجوه السعداء في السورة بعد ذلك: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، أي في ذلك اليوم وهو يوم الآخرة. فالواجب تناظر القسمين، أي في الظرف. الثالث أن نظير هذين القسمين ما ذكر في موضع آخر في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله من فضله. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، نعوذ بالله. في موضع آخر في قوله: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، نسأل الله من فضله. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، نعوذ بالله. وهذا كله وصف للوجوه في الآخرة. الرابع أن المراد بالوجوه أصحابها، لأن الغالب في القرآن وصف الوجوه بالعلامة، كقوله: سيماهم في وجوههم، وقوله: فلعرفتهم بسيماهم. وهذا الوجه لم تتضح دلالته على المقصود. الخامس أن قوله خاشعة عاملة ناصبة لو جعل صفة لهم في الدنيا لم يكن في هذا اللفظ ذم، فإن هذا إلى المدح أقرب، وغايته أنه وصف مشترك بين عباده المؤمنين وعباد الكافرين. يعني أراد أن يقول المدح فإن الإنسان يوصف بأنه خاشع، وبأنه إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، هكذا يعني. والذم لا يكون بالوصف المشترك، ولو أريد المختص لقيل خاشعة للأوثان مثلا، عاملة لغير الله ناصبة في طاعة الشيطان، وليس في القرآن ذم لهذا الوصف مطلقا ولا وعيد عليه، فحمله على هذا المعنى خروج عن الخطاب المعروف في القرآن. وهذا الوجه من أقواها في المعنى وأوضحها دلالة. وقد يشهد له أن هؤلاء قد يكون منهم العوام المغرورون بغيرهم، ويندمون غاية الندم يوم القيامة على اتباعهم إياهم، كما في قوله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. السادس، وهو مهم أيضا، أنه لو جعل لهم في الدنيا لكان خاصا ببعض الكفار دون بعض، وكان مختصا بالعباد منهم، مع أن غير العباد منهم يكونون أسوأ عملا ويستوجبون أشد عقوبة. السابع، أن هذا الخطاب لو جعل لهم في الدنيا لكان مثله ينفر من أصل العبادة والتنسك ابتداء، أي وقد جاءت السنة بترك أصحاب الصوامع والمتنسكين دون التعرض لهم بقتل ولا قتال، كما أنها أقرت أصحاب الديانات على دياناتهم مما يشعر باحترام أصل التعبد لعموم الجنس، كما أشار رحمة الله تعالى عليه. وقد أوردنا مجمل كلامه رحمه الله لئلا تتخذ الآية على غير ما هو الراجح فيها، أو يحمل السياق لئلا تتخذ الآية على غير ما هو الراجح فيها أو يحمل السياق على غير ما سيق له. وقد ختم كلامه بتوجيه لطيف بقوله: ثم إذا قيد ذلك بعبادة الكفار والمبتدعة وليس في الخطاب تقييد، كان هذا سعيا في إصلاح الخطاب بما لم يذكر فيه. انتهى كلامه، أي كلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشنقيطي: ومن الذي يعطي نفسه حق إصلاح الخطاب في كلام رب العالمين؟ إنها لفتة إلى ضرورة ومدى أهمية تفسير القرآن بالقرآن الذي نهجه الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وقد بدأ لي وجه آخر، وهو لو جعل هذا العمل للكفار والمبتدعة لكان منطوقه أن العذاب وقع عليهم مجازاة على عملهم ونصبهم في عبادتهم تلك، والحال أن عذاب الكفار عموما إنما هو على ترك العمل لله وحده، وعقاب المبتدعة فيما ابتدعوه من ضلال. فإذا كان ما ابتدعوه لا علاقة له بأركان الإسلام ولا بالعقيدة، وإنما هو في فروع من العبادات ابتدعوها لم تكن في السنة، فإنهم وإن عملوا ونصبوا فلا أجر لهم فيها، ولا يقال إنهم يعذبون عليها. بطل ذلك المذكور مع سلامة العقيدة في التوحيد والقيام بالواجب في أركان الإسلام، إذ العذاب المذكور ليس مقابلا بالعمل والنصيب المذكور، والله تعالى أعلم. كلام جميل. ويبقى رأي سيدنا عمر الملهم لما بكى لحال الرهبان وقال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وقلنا قبل هذا أن الآية تحتمل الوجهين. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نسأل الله العافية. قال: تفسير مكرر يعني ذكرت مع قوله تعالى عاملة ناصبة. تسقى من عين آنية، قيل حاضرة وقيل شديدة الحرارة، وهذا الأخير هو ما يشهد له القرآن في قوله تعالى في سورة الرحمن: يطوفون بينها وبين حميم آن. الله العافية. ومعلوم أن الحميم شديد الحرارة، كما أن حملها على معنى حاضرة لم يكن فيه بيان معنى ما في تلك العين من أنواع الشراب المعد والمحضر لهم. وفي المعجم حميم آن قد انتهى حره، والفعل أنا الماء المسخن يأتي بكسر النون. آن فعل أني، أني الماء. قال عباس: علانية والخيل يخشى متونها حميم وآن من دم الجوف ناقع. شديدة الحرارة. ليس لهم طعام إلا من ضريع. تكلم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في دفع هامل الاضطراب عن آيات الكتاب في الجمع بينه وبين قوله تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. وبين الصحيح من معنى الضريع ما هو، وأنه نبات معروف للعرب، وهو على الحقيقة للمجاز. وقد أورد الفخر الرازي سؤالا والجواب عليه، وهو: كيف ينبت الضريع في النار؟ فأجاب بالإحالة: على تصور كيف يبقى جسم الكفار حيا في النار، كذلك الحيات والعقارب في النار. وهذا وإن كان وجيها من حيث منطق القدرة، ولكن القرآن قد صرح بأن النار فيها شجرة الزقوم، وأنها فتنة للظالمين في قوله: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. نسأل الله العافية. فأثبت شجرة تخرج في أصل الجحيم، وأثبت لها لازمها وهو طلعها في تلك الصورة البشعة، وأثبت لازم اللازم وهو أكلهم منها حتى ملء البطون. والحق أن هذا السؤال وجوابه قد أثاره المبطلون، ولكن غاية ما في الأمر سلب خاصية الحراق في النار عن النبات، وليس هذا ببعيد على قدرة من خلق النار وجعل لها تلك الخاصية. وقد وجد نظيره في الدنيا، فتلك نار النمروذ كانت تحرق الطير في الجو إذا اقترب منها، وعجزوا عن الدنو إليها ليلقوا فيها إبراهيم، ووضعوه في المنجنيق ورموه من بعيد، ومع ذلك حفظه الله منها بقوله تعالى لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء. سبحانه. فالأمر محال إلى قدرة الله. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني هذا الضريع نبات مر شائك، إذا أكله أهل النار وقف في حلوقه، لا هو بالصاعد ولا هو بالنازل، لذلك هو لا يسمن ولا يغني من جوع. نسأل الله العافية. قالوا: يظنون أنها غصة ويستغيثون فيغاثوا، فيغاثون وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر إذا دنا من الوجوه شواها، وإذا دخل إلى الأمعاء قطعها، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نسأل الله العافية. ثم انتقل الحديث عن الصنف الثاني يوم القيامة: وجوه يومئذ ناعمة، الآيات وهذا هو قسيم القسم الأول في بيان حال أهل الجنة، ولم يعطف بالواو إذانا بكمال تباين مضمونيهما، يعني لم يقل ووجوه يومئذ ناعمة حتى يكون هناك تباين في المضمون. ويومئذ هو يوم الغاشية المتقدم، وهذا يقتضي أن الغاشية عامة في الفريقين وإن اختلفت أحوالها مع مختلف الناس، وعليه فمنهم من تغشاه بهولها ومنهم من تغشاه بنعيمها، وهي بالنسبة لكل منهما متناهية فيما تغشاهم به، وهي صادقة على الفريقين. ومعلوم أن الغاشية تطلق على الخير كما تطلق على الشر بمعنى الشمول والإحاطة التامة، ومن إطلاقها على الخير ما جاء في الحديث: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أخرجه مسلم. وبيان ذلك وتحقيقه في حق كلا القسمين كالآتي: أما الأول منهما وهو الغاشية في حق أهل النار، فقد غشيهم العذاب حسا ومعنى ظاهرا وباطنا، أو مع الخشوع في الذلة وهي ناحية نفسية، وهي أثقل أحيانا من ناحية مادية، فقد يختار بعض الناس الموت دونها، ثم مع الذل العمل والنصب حسا وبدنا، ومع النصب الشديد تصلى نارا حامية، وكان يكفي أنها تصلى نارا فقط، ولكن اتباعها بوصفها حامية فهو زيادة في إبراز عذابهم وزيادة في غشيان العذاب لهم، ثم يسقون من عين آنية متناهية في الحرارة فيكونون بين نار حامية من الخارج وحميم من الداخل تسهر منه البطون، فهو أتم في الشمول للغاشية لهم من جميع الوجوه، أعوذ بالله تعالى. وفي حق القسم المقابل تعميم كامل وسرور شامل كالآتي: وجوه ناعمة مكتملة النعمة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وهذا في شموله من الناحية المعنوية كمقابلة في القسم الأول بدلا من خاشعة في قوله وجوه يومئذ خاشعة في ذلة ناعمة، بدلا من خاشعة في ذلة هذه ناعمة في نضرة لسعيها راضية الذي سعته في الدنيا والذي تسعى لتحصيله أو ثوابه في جنة عالية، بدلا أو في جنة عالية أو في جنة عالية بدلا من عمل ونصب. نعم، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية، لم يفسرها، في جنة عالية كذلك لا تسمع فيها لاغية، قال: منزلة أدبية رفيعة حيث لا تسمع فيها كلمة لغو ولا يليق بها، فهو إكرام لهم حتى في الكلمة التي يسمعونها، كما في قوله تعالى في سورة الواقعة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فيها عين جارية، ومعلوم أنها عيون وأنهار تجري، كقوله جل وعلا: في جنات وعيون، ومن لوازم العيون والأنهار هو كمال النعيم، فأشجار وريحين، فروح وريحان، وجنة نعيم. وهذا في التعميم يقابل العين الآنية في الحميم للقسم الأول، صلى الله عليه وسلم. فيها سرور مرفوعة هم عليها متكئون، بدلا من عمل الآخرين في نصب وشقاء، وأكواب موضوعة لإتمام التمتع وكمال الخدمة والرفاهية، ونمارق مصفوفة لتكون متكئا، وزرابي مبثوثة مفروشة في كل مكان، فاكتمل النعيم من كل جانب حيث اشتمل ما تراه العين وما تسمعه الأذن وما يتذوقون طعمه من شراب وغيره، فيكون بذلك قد غشيتهم النعمة كما غشيت أولئك النقمة، وتكون الغاشية بمعنى الشاملة وعلى عمومها للفريقين، وهي صالحة لغة وشرعا للمعذبين بالعذاب وللمنعمين بالنعيم، وبالله تعالى التوفيق. تنبيه: مجيء فيها مرتين، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، للدلالة على قسمي نعيم الجنة، الأول عيون ونزهة، والثاني سرر وسكن. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، فيها سرر مرفوعة، أيوة، مكرر، وأكواب موضوعة، مكرر، ونمارق مصفوفة، مكرر، وزرابي مبثوثة، نعم، لأنه مر بنا قريبا جدا يعني، ونحن نقرأ أورد السياق بكامله. أحيانا بيكون التفسير آية آية، وأحيانا بيكون التفسير تفسير نص سياق. الحمد لله. ثم قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الآيات. توجيه الأنظار إلى تلك المذكورات الأربعة: فينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. توجيه الأنظار إلى تلك المذكورات الأربعة لما فيها من عظيم الدلائل على القدرة وعلى البعث، ثم الإقرار لله تعالى بالوحدانية والألوهية نتيجة لإثبات ربوبيته تعالى لجميع خلقه. أما الإبل فلعلها أقرب المعلومات للعرب وألصقها بحياتهم في مطعمهم من لحمها، ومشربهم من ألبانها، وملبسهم من أوبارها وجلودها، وفي حلهم وترحالهم بالحمل عليها مما لا يوجد في غيرها في العالم كله، لا في الخيل ولا في الفيلة ولا في أي حيوان آخر. وقد وجه الأنظار إليها مع غيرها في معرض امتنانه تعالى عليهم في قوله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وكذلك في خصوصها في قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. إنها نعم متعددة ومنافع بالغة لم توجد في سواها البتة، وكل منها دليل على القدرة بذاته. أما الجبال فهي مما يملأ عيونهم في كل وقت ويشغل تفكيرهم في كل حين لقربها من حياتهم في الأمطار، والمرعى في سهولها، والمقيل في كهوفها وظلها، والرهب والعظم في تطاولها وثباتها في مكانها. وقد وجه الأنظار إليها أيضا في موطن آخر في قوله تعالى: لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، ثوابت، كما بين تعالى أنها رواسي للأرض أن تميد بكم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فهي مرتبطة بحياتهم وحياة أنعامهم كما أسلفنا. أما السماء ورفعها أي ورفعتها في خلقها وبدون عمد ترونها، عمد وعمد، وبدون عمد وبدون عمد ترونها، وبدون قطور أو لعلها فطور أو تشقق على تطاول زمنها، كقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي جعل لكم الأرض وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فبدون فطور أو تشقق على تطاول زمانها، فهي أيضا محط أنظارهم وملتقى طلباتهم في سوق أنعامهم. ومعلوم أن خلق السماوات والأرض من آيات الله الدالة على البعث كما تقدم مرارا، تقدم الشيخ عند قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض في آل عمران وفي البقرة بيان كونها آية، أما الأرض وكيف سطحت فإن الآية فيها مع عمومها كما في قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله كيف سطحت آية ثابتة لأن جرمها مع إجماع المفسرين على تكويرها، فإنها ترى مسطحة أي من النقطة التي هي في امتداد البصر، وذلك يدل على سعتها، وذلك يدل على سعتها وكبر حجمها، لأن الجرم المتكور إذا بلغ من الكبر والضخامة حدا بعيدا يكاد سطحه يرى مسطحا من نقطة النظر إليه. وفي كل ذلك آيات متعددات للدلالة على قدرته تعالى على بعث الخلائق وعلى إيقاع ما يخشاهم على مختلف أحوالهم. وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه التنبيه على هذا المعنى عند الكلام على قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض من سورة يونس، تنبيه التوجيه هنا بالنظر إلى الكيفية في خلق الإبل ونصب الجبال ورفع السماء وتسطيح الأرض، مع أن الكيف للحالة، والله تعالى لم يشهد أحدا على شيء من ذلك كله، كقوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فكيف يوجه السؤال إليهم للنظر إلى الكيفية وهي شيء لم يشهدوه؟ والجواب والله تعالى أعلم هو أنه بالتأمل في نتائج خلق الإبل ونصب الجبال ورفع السماء وتسطيح الأرض، وإن لم يعلموا الكيف بل ويعجزون عن كنهه وتحقيقه، فهو أبلغ في إقامة الدليل عليهم، كمن يقف أمام صنعة بديعة يجهل سر صنعتها فيتساءل كيف تم صنعها، كيف تم صنعها، وقد وقع مثل ذلك وهو الإحالة على الأثر بدلا من كشف الكنه والكيف، وذلك في سؤال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فكان الجواب أن أراه الطيور تطير بعد أن ذبحها بيده وقطعها وجعل على كل جبل منها جزءا، فلم يشاهد كيفية وكنه وحقيقة الإحياء وهو دبيب الروح فيها وعودة الحياة إليها، لأن ذلك ليس في استطاعته، ولكن شاهد الآثار المترتبة على ذلك وهي تحركها وطيرانها وعودتها إلى ما كانت عليه قبل ذبحها، مع أنه كان للعزير موقف مماثل وإن كان أوضح في البيان حيث شاهد العظام وهو سبحانه وتعالى ينشرها ثم يكسوها لحما، والله تعالى أعلم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أدرجها طبعا في السياق كما قلنا، أحيانا يكون التفسير آية آية وأحيانا يكون بالسياق، وكذا وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يبقى بقية السورة فذكر إنما أنت مذكر. قال أما قوله تعالى بعد ذلك فذكر إنما أنت مذكر، فإن مجيء هذا الأمر بالفاء في هذا الموطن فإنه يشعر بأن النظر الدقيق والفكر الدارسة مما قد يؤدي بصاحبه إلى الاستدلال على وجود الله وعلى قدرته، كما نطق مؤمن الجاهلية قس بن ساعدة في خطبته المشهورة: ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر وبحار تزخر وجبال مرسات وأرض مدحات ونهار مجرات وأنهار مجرات، فقد ذكر السماء والجبال والأرض. وكقول زيد بن عمرو بن نفيل مؤمن الجاهلية المعروف: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها ثواء وأرسى عليها الجبال، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا. فكان على هؤلاء العقلاء أن ينظروا بدقة وتأمل فيما يحيط بهم عامة وفي تلك الآيات الكبار خاصة، فيجدون فيها ما يكفيهم، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا لم يهدهم تفكيرهم ولم تتجه أنظارهم، فذكرهم أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فذكرهم إنما أنت مذكر. وهذا عام، أي سواء بالدلالة على القدرة من تلك المصنوعات أو بالتلاوة من آيات الوحي، بآيات الكون المنظورة أو آيات القرآن المسطورة، والعلم عند الله تعالى. جميل. فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، إنما هي التذكرة لا الإجبار ولا الإكراه ولا الإرغام ولا الإلزام. إلا من تولى وكفر، هذا أمره إلى الله جل في علاه. ماذا أمره؟ فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعني إن وقع له عذاب في الدنيا فهو الأصغر، ويوم القيامة يكون العذاب الأكبر، لقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أسأل الله العافية. ودينا عايشين احنا في العذاب الأدنى، غلاء وبلاء وأمراض، طواعين، نسأل الله العافية. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فيه الدلال على أن الإياب هو المرجع. قال عبيد: وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب، كما في قوله تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو على الحقيقة كما في صريح منطوق قوله تعالى: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، وقوله جل وعلا: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. انتهى تفسير الشيخ الشنقيطي بشيء من التصرف. طيب، نصل إلى نهاية المطاف ونختم بابن كثير، فقد اقتربنا من الساعة.
اقتربنا من الساعة بكل معانيها، إن كانت الساعة تعني الآخرة، ولا الساعة لتعني الأجل، ولا الساعة اللي بنخلص فيها الدرس حقنا، كل قريب.
هل أتاك حديث الغاشية؟ قال رحمه الله تفسير سورة الغاشية وهي مكية. قد تقدم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بي سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. طبعا تعرفين السنة دي، بالذات أهل السنة، يعني غالبا أنا أقرأ بالأعلى والغاشية، يعني الناس يعني ليه الأعلى والغاشية ولازم الأعلى والغاشية وما لها العصر والكوثر. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ يسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، يعني قل الأعلى والغاشية في الجمعة وفي العيد، وكان يغير عليه الصلاة والسلام، فيقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون، وفي العيد بقاف والقمر، يعني لما يغير يغير بما هو أطول وليس بما هو أخف. قال الإمام مالك عن ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال هل أتاك حديث الغاشية، برضو بصورة أخرى أنه يبقى الجمعة وبدل المنافقون بعدها يبقى الغاشية. حديث في مسلم وأبي داود وابن ماجة. الغاشية من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس. قتادة، وقتادة وابن زيد لأنها تخشى الناس وتعمهم. قد قال ابن أبي حاتم بسنده عن عمرو بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فقام يستمع قل نعم قد جاءني. وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، قاله قتادة، وقال ابن عباس تخشع ولا ينفعها عملها. عاملة ناصبة أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه وصليت يوم القيامة نارا حامية. قال الحافظ أبو بكر البرقاني بسنده يقول سمعت أبا عمران الجوني يقول مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب، قال فناداه يا راهب يا راهب، فأشرف قال فجعل عمر ينظر إليه ويبكي ويقول له، فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك في هذا أو من هذا؟ قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فذاك الذي أبكاني. قال البخاري قال ابن عباس عاملة ناصبة النصارى، قال عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والأغلال، نسأل الله العافية. تصلى نارا حامية، قال ابن عباس والحسن وقتادة تصلى نارا حامية أي حارة شديدة الحرارة، تسقى من عين آنية أي قد انتهى حرها وغليانها، قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شجر من نار، قال سعيد بن جبير هو الزقوم وعنه أنها الحجارة، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن الجوزاء قتادة هو الشبرق، قال قتادة قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع، قال عكرمة وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض، قال البخاري قال مجاهد الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم، قال معمر عن قتادة إلا من ضريع هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع، نسأل الله العافية. قال سعيد عن قتادة ليس لهم طعام إلا من ضريع من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. لم يورد هنا قول ابن عباس، لعله يأتي مع الآية الثانية، لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور، واللي هو قلنا أنه ممكن يعمل كالغصة في الحلوق، فلذلك لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا هو بالنازل فيستريح ولا بالطالع فيأخذ نفسه، إنما هكذا يظنها غصة فيستغيث بالماء فيغاث، نسأل الله العافية. ربما جاء هذا النص في سورة أخرى، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله العفو والعافية. نعم خلاص احنا هو لا يسمن ولا يغني من جوع، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من جهنم وبردها وزمهريرها. قال وجوه يومئذ ناعمة، لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال وجوه أي يوم القيامة، وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة، أي يعرف النعيم فيها، وإنما حصل لها ذلك بسعيها، لسعيها راضية قد رضيت عملها، قاله سفيان، في جنة عالية أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون، لا تسمع فيها لاغية أي لا يسمع في الجنة التي هم فيها، لا يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما في سورة مريم، وقال لا لغو فيها ولا تأثيم في سورة الطور، قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما سورة الواقعة، لا تسمع فيها لاغية ولا تسمع فيها لاغية، قراءة ثانية، فيها عين جارية، فيها عين جارية أي سارحة، وهذه نكرة في سياق الإثبات، وليس المراد بها عينا واحدة، وإنما هذا جنس، يعني فيها عيون جاريات. قال ابن أبي حاتم قرئ على الربيع ابن سليمان حدثنا أسد ابن موسى حدثنا ابن ثوبان عن عطاء ابن قرة عن عبد الله ابن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك، والأنهار طبعا فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فيها سرر مرفوعة أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك أو السمك، السمك عليها الحور العين. قالوا فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له، تبقى عاملة زي الأسانسير كده تنزل وبعدين يقعد تطلع، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، يعني أواني للشرب معدة مرصوصة لمن أرادها من أربابها، ونمارق مصفوفة. قال ابن عباس النمارق الوسائد، وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم، وسائد معروفة، ها مثلا حاجة كذا دي يقول قال عليها وسادة، يعني للاتكاء عليها، والوسائد يبقى ايه، النمارق هي الوسائد، قاله عدد من المفسرين، النمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، قال ابن عباس الزرابي البسط، وكذا قال الضحاك وغير واحد، مبثوثة أي ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. ونذكر ها هنا حديث، هذا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود بسنده، أنه سمع أسامة بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. قال القوم إن شاء الله. رواه ابن ماجه أيضا عن العباس بن عثمان الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر بنحوه. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله إن شاء الله. ثم ختام السورة التدبر والنظر والآيات: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف الصغير، وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها. ونبه بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل. وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. يا سلام. وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم، كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كمان لما تقرأ في قصة أن السماوات والأرض كانت شيئا واحدا وفصلتا، وهو قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. موضوع كبير لعلنا في سورة الأنبياء إن شاء الله نذكره. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. حاجات يعني ما شاء الله، ولكن يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه. يعني في جبالنا معادن وذهب فضة ويورانيوم وحجر كريمة، أشياء عجيبة سبحان الله. وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك صلى الله وزعم رسولك، يعني الذي ذهب من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت، من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق ليدخلن الجنة. وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد عن أبي النضر هاشم بن القاسم بنحوه، وعلقه البخاري، ورواه الترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة بنحوه، ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بنحوه بطوله. وقال في آخره: وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. طيب، وإلى الأرض كيف سطحت فذكر، إنما أنت مذكر صلى الله عليه وسلم، لست عليهم بمسيطر. أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال: لست عليهم بمسيطر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: لست عليهم بجبار، يعني كما في آخر سورة قاف. قال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. قال الإمام أحمد بسنده عن جابر قال، طبعا سند قصير: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما من حديث سفيان بن سعيد الثوري بنحوه بهذه الزيادة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر، أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه. تولى عن العمل بأركانه يعني جوارحه، وكفر بالحق بجنانه قلبه ولسانه. فلا، وهذه كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، سورة القيامة. ولهذا قال: فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا ليس عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. تفرد بإخراجه الإمام أحمد. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم ومنقلبهم، ثم إن علينا حسابهم، أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. آخر تفسير سورة الغاشية: ولله الحمد والمنة. وكما هو آخرها في ابن كثير، هو آخرها بالنسبة لنا بعد إيراد عدد من التفاسير واستيعاب هذه السورة عددا من المحاضرات، فنراها إن شاء الله قد اتضح معناها و
ولعلنا فهمنا المراد منها، وبذلك نكون ولله الحمد قد أتينا على تفسير هذه السورة وهي من السور العظيمة، ومن بعدها تأتيك سورة الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى إن شاء الله تعالى. وهذا موعدنا يوم السبت إن شاء الله. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. كما ذكرتمونا أنها ليلة الجمعة، وفيها ينبغي أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من ذلك. ولعلي أرجع إن شاء الله بعد قليل إلى تعليقاتكم، وأنظر ما يحتاج إلى تعليق أو رد على السلام. في سؤال غريب شوية من الشيخ محمود الباز، هنشوفه. طيب إذن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.